بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني في هذه السلسلة التي عنوانها قضايا تهم الشباب. يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وبيننا فضيلة شيخنا الدكتور خالد عبد اللطيف حفظه الله تبارك وتعالى، متحدثا في هذا الموضوع المهم للغاية، الشباب والفكر. فليتفضل شيخنا موفقا مسددا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي بكم أيها الجمع الكريم لنتدارس ما وضع من عنوان هو الشباب والفكر. ولا أدري من أين جاء هذا العنوان، لكن على كل سيكون الكلام عن الفكر من أكثر من جهة، ولعل من وضعه يشير إلى الفكر المعاصر، ولكنني سأتناول الموضوع من جهة تأصيل الفقه في الدين ابتداء، وعن مصادر الهدى مع إقامة النزاع مع المخالفين، ولعلي أسلك طريقة هي مسلك الأئمة ومسلك سلف الأمة لبيان حقائق. فإن كثيرا من الناس قد خالفوا في الطريق الصحيحة للوصول إلى المعارف، وقلت المعارف هنا باعتبار تنوع مذاهب الناس، وإلا لا فإننا على يقين من أن أصول الاستدلال واضحة، ولكن لا يخلو الحديث كما أشرت سابقا إلى الإشارة إلى المخالفين، وأن من خالف في هذا الزمان على كل حال أصوله قديمة، إلا أن الناس قد يختلفون من عصر إلى عصر فيما يبرز من أفكار أكثر مما يكون في عصر آخر، ومسالك الناس على كل حال في ظني هي هي، ليس هنالك بالشيء الجديد إلا استحداث بعض المعلومات ونحو ذلك، كلها في الأصول هي هي، لأنك ستصل نتيجة وهي أنه في الأخير إما إيمان أو عدم إيمان، وطريق معرفة الدين والإيمان محددة واضحة من جهة أن الأصول الكبار أقام الشرع عليها الأدلة، وهي أدلة بينة واضحة لا خفاء بها، وسأذكر نماذج إن شاء الله عند تأصيل كل يعني أصل، أذكر نماذج من الأصول الكبار التي دل عليها الوحي. ما الأصول التي اعتمد عليها الأئمة وسلف الأمة؟ الكتاب والسنة والإجماع وما أباح الشرع من الأقيسة السليمة الصحيحة. وعندئذ نقول الأدلة الدالة على حجة الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وفي مثل هذه المحاضرات يطلب فيها ذكر نماذج. فالكتاب هو المصدر الرئيس، وهو دليل ومدلول عليه كما سيأتي، دليل لثبوت النبوات والرسالات ودليل كذلك من باب أولى على ثبوت وجود الرب جل وعلا بكماله وتنزهه عن نقائص. كيف ذلك؟ اقرأ معي قول الله جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل العلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. لاحظ أن هذه الآية أفادت أن القرآن دليل على الوحدانية وثبوت النبوة الاثنين معا. جمع هذه المصادر وسنبين تضمن ذلك الدليل الخبري اليقيني لاستدلال عقلي. استدلال عقلي، لأن قد تستغرب تقول يا أخي إحنا في الفكر تيجي تجيب لي الآيات وتقول لي القرآن، طيب لو جاني ملحد أناقشه كيفين؟ مش كده الكلام حيكون؟ واصلوا معي جيدا. الآية دلت على أن معجزة القرآن تفيد أمرين: ثبوت الوحدانية لله وثبوت النبوة والرسالة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو قال لي قائل كما سلف: كيف أحتج بالقرآن للدلالة على ذلك وهو يقول إنه لا يثبت وجود الإله فضلا عن إثبات كلامه وإرساله الرسل؟ نقول بتقديم مقدمات مهمة. المقدمة الأولى: أولا تفطن علماؤنا إلى أن الآية المعجزة تفيد ثبوت الوحدانية المتضمنة لثبوت وجود الرب جل وعلا والرسالة معا. ابن القيم أشار إلى هذه الحقيقة وذكر أن ممن احتج بها البيهقي، قال وهو من أقوى الأدلة، لكن تحتاج إلى التحرير، يعني طريقة البيهقي تحتاج إلى التحرير بالاستدلال. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: يا إخوة، قد خاطب الله جل وعلا رسلا من قبله وأرسلهم إلى من يتظاهر بجحد الربوبية ويدعيها لنفسه، وهو من بعث الله موسى عليه السلام إلى من؟ لا فرعون. طيب فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري. المناقشة العقلية بين واضحة مما يبطل ربوبية فرعون باعتبار أن ملكه محدود على مصر، وبالتالي كيف يكون ربا للعالمين وكيف يقول إنه ربهم الأعلى؟ وأيضا إن كان ربا فمن رب الآباء الأولين؟ وقد علم كل الناس بولادته وأنه لم يكن شيئا من قبله. وأيضا إن كان ملكا على مصر ويتصرف في بعض الأمور قطعا لا يستطيع التصرف في كل شيء، من ذلك لا يمكن أن يجعل المشارق مغارب ولا المغارب مشارق. وأثبت موسى عليه السلام ربوبية ربه جل وعلا وبطلان ربوبية فرعون. عندئذ هدده فرعون بالحبس ونحو ذلك مع السخرية والاستخفاف، فانتقل موسى الكليم إلى استدلال آخر، قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني بعد المحاججة وإبطال ما اعتقد فرعون نقله إلى شيء آخر، نقله إلى قلب العصا ثعبانا وإلى إخراج اليد بيضاء للناظرين من غير سوء. وهذه معجزة. ولاحظ أن فرعون ينكر ربوبية الله ويدعيها لنفسه، فدلت الآية المعجزة على ثبوت وجود رب العالمين وإبطال ربوبية فرعون مع تضمن ذلك لثبوت نبوة موسى عليه السلام، وهو التنبيه الثالث. وهو يا إخوة آيات الأنبياء معجزاتهم مما علم أنه لا يستطيعها إنس ولا جن، مما لا يستطيع إنس ولا جن، فهي خارج عن قدر البشر، وبالتالي لا بد أن يكون لمن جاء بها لا بد أن يكون له مرسل عقلا، خاصة وأن النبي لا يقول هذا من عند نفسي، وإنما يخبر أن له مرسلا، ثم يذكر وينوع من الآيات والأدلة البينات الواضحة على ثبوت ربوبية الله جل وعلا وإلهيته، وبالتالي على ثبوت النبوة والرسالة. قال أهل العلم: وإذا كنا نحتج بالآيات وما في الكون من الدقة والإحكام ونحو ذلك على وجود الرب وربوبيته، فمن باب أولى الآيات الغريبة التي لا يعتادها الناس، تلك دلالة أخرى. هذا المسلك أحبتي واضح لا خفاء به، يعرفه العوام ومن كان فوق مرتبتهم، ولذلك آيات الأنبياء سهلة ميسرة واضحة الدلالة، لا تفتح أبوابا للشبهات. وأيضا آيات الأنبياء متنوعة ومتعددة. الآن لو أخذت في نفس السياق، تكلم العلماء عن ثبوت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لذلك طريقا في الإجمال يعني، أما التفصيل فذلك مما لا ينحصر لنا كثير. الطريق الأول وهو ما جاء من البشارات السابقة، الطريق الثاني نفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. كتب علماؤنا في البشارات في صحف أهل الكتاب، ومن أواخر ما اطلعت عليه جمع بعضهم ما كتب في الباب ونوع الدلالات فأوصلها إلى 99 دلالة في الكتاب المقدس مما يفيد نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب لاحظ جملة أمور: أن الكتاب الذي فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التوراة والإنجيل مع ما اعتراهما من التحريف، لاحظ أن الكتابين سابقان للقرآن بمئات السنين، وأن النبيين موسى وعيسى أيضا قد سبق النبي محمد عليه الصلاة والسلام بنفس ما أشير إليه سابقا. لاحظ اختلاف الأمكنة، لاحظ اختلاف اللغات، مع كثرة ما أشير من دلالات على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون هذا عن حدس وتخمين قطعا. يعني لو أتيت بأحمق الناس وأسرعهم ردا وجحدا للضروريات لو قلت له هذا التخمين يقول لك لا ما يمكن. في تلك الدلالات إخبار عن اسمه، وإخبار عن مكان ولادته وبعثته ومهاجره، وبعد ذلك الإشارة إلى اتساع من وكثرة من يتبعه وأنه يملك ويملك نحو ذلك. بهذه التفاصيل كلها جاءت البشارات السابقة. بمجرد ما يسمع الإنسان يسلم ويرضخ، لا يفتح أبواب الشكوك والشبهات ونحو ذلك. الطريق الثاني نفس ما آتى الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من آيات كثيرة، وهذا باب لو فتح لجلسنا أياما لاستقصاء ذلك. لو كل يوم أخذنا زي ساعة نسرد ما جاء من الآيات والأحاديث والآثار الدالة على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لطال المقام. ويكفيك أن تقرأ في كتب دلائل النبوة مما لا يمكن أن تجد يعني سبيلا إلى شك أبدا. يبقى سؤال: لو قال لك قائل إنه لا يؤمن برسالة موسى وعيسى ولا يؤمن بما جاء به من كتاب، ولك لسه ما مؤمن، لهذا الإشكال جوابه، وهو بتمهيد استدلاله قل له ما تقول في الخبر المتواتر. كافة العقلاء من أهل الإسلام والأديان الأخرى وأصحاب العقول السليمة يقرون بأن الخبر المتواتر بشروطه وضوابطه يفيد علمنا. ما تخاف، حصل مناقشات مع ملحد فقيل له هل الخبر المتواتر يفيد علما؟ قال ما الخبر المتواتر؟ شرح له، قال ماذا تقصدون أنه يفيد علما؟ شرحنا له وضربنا له مثال، ويعيش في وسوداني، يعيش في بعض البلاد الغربية الحد بعدما كان مسلما، لكن يقول إنه لا يؤمن بإله ولا بنبوة ولا برسالة ولا نحو ذلك. ثم ماذا؟ ضرب له مثال في بلده التي عيش فيها، في توجد مدينة كذا وكذا، نيويورك وفي أمريكا، تعرفها؟ قال نعم. رأيتها؟ نعم. طيب نحن ما رأينا، هل لنا أن ننكر وجودها؟ قال لا. قلنا له ليه؟ قال خلاص فهمت، خلاص. والرجل طبيب، قال عرفت صحيح الخبر المتواتر يفيد علمي. قال ده مسلم. قلنا له طيب هل تواتر الخبر بوجود نبي اسمه موسى وآخر اسمه عيسى وآخر اسمه محمد؟ قال تواتر، لكن أنا ما مؤمن. قال ما مؤمن، دي خليها، إحنا بس عندنا مراحل الاستدلال. تواتر الخبر أكثر من معرفة نيويورك ولا لا؟ يعني جبت العالم الآن وسألت أفراد الناس هل سمعت من نبي اسمه كذا وكذا وكذا؟ سمعت بنيويورك ولا نيويورك قاعدة وين؟ ولو كمان ما عارف، ما قلت له مدينة ولا ولاية ولا آخر، يقول لك نيويورك دي سندويتش ولا شنو؟ وارد، ما أعرف. طيب قال خلاص أنا مسلم. طب النقطة اللي بعدها، من الأسبق وجودا؟ فأجاب قال بحسب إسلامه السابق عيسى موسى ثم عيسى ثم محمد. هنا كلام جميل. كم بينهم من المدد والزمن؟ قال معي، شرح له. قلنا طيب ما رأيك إذا أخبر المتقدم عن المتأخر؟ ما العكس، لو أخبر المتأخر عن المتقدم نقول ناقل، لكن السابق أخبر عن هذا النبي المتأخر وبما يتكلم وأن دعوته تنتشر وأنه يجري ويجري إلى خير. قال لي غريبة، هو في كلام زي ده؟ قال لي لا في. قال خلاص الدنيا فيك فرصة أمشي أقرأ. قال لي لا ما تقرأ برد. نجيب لك الكتب بذاتها هنا واستمع. فلما سمع ما سمع تحير وتبلد. قبلها جماعة جاب لنا إشكالات وشبهات، مرة في المرأة، مرة في الرق، مرة في الجهاد، ومرة في كذا وكذا، ينوع. كنا نجيبه. كنت أنا مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله في هذه المحاورة، استمرت أسبوع. مررنا إلى اسمين المغرب إلى الحد العشر ليلة، ومرات من بعد العصر إلى ما بعد العشاء بقليل. الحمد لله في النهاية الرجل أسلم بعد زمان، لما مشى من عندنا لسه كان متحير، قال اديني فرصة. فلما مشى يا جماعة الأدلة السهلة الميسرة، دار أقول لك طريق إيماني إلهي، ما مسألة جدل قيل وقلنا وقال إلى خير، لا ما تمشي كده. نصيحتي لكم شوفوا ربنا يا أخي أرسل الرسل، هو أعلم الإنسان وأعلم بما يصلحه، أقام أدلة بينة ظاهرة، بس كيف أنت ترتيبها وتعرضها للناس؟ طيب نفس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار كثيرة جدا جدا، أخبر عما مضى مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، وأخبر عما يجري في زمانه، بل وفي زمانه يخبر عن أشياء بعيد عنه، ويخبر عن أشياء في نفس اللحظة وهي بعيدة وتقع كما هي، وأخبر عما سيجري بعده. حتى هذه الأمة أخبر أن آخرها يصيبه بلاء، وأن الله جعل العافية في أولها، وأشار إلى أمور من أشراط الساعة الصغرى والكبرى. ها الصغرى دي الآن حصل الكثرة ولا ما كده جميل. وأخبر عن أشياء ما يمكن أبدا تقول هذا من باب التخمين أو من عند نفسه، ولا أنه من علوم الناس، لابد أن يكون يعني هذا العلم من إله هذا العالم المدبر سبحانه. طبعا في ضمن هذا أكيد عرفت تبعده شيء من المقالات وطريقة ردها، نعود: القرآن والسنة. وأشرنا في ضمن ذلك إلى الأصول الكبار، كيف يستدل لها بأدلة سهلة ومسهلة، ما هي صعبة. حتى أدلة النبوة الدالة على إلهية الرب جل وعلا، لأن ثبوت الرسالة وصحة دعوة المرسل تدل دلالة من باب أولى على وجود المرسلين. عقل ما ممكن ترده. والله جل وعلا آتى النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، وهذا القرآن ما زال باقيا، وانظر في طريقة دلالته على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أشار العلامة ابن تيمية رحمه الله إلى أن ذلك له طريقان إجمالي ومفصل في نفس القرآن. الإجمالي يقول: لاحظ أن العرب مع فصحتهم وامتلاكهم لأدوات الكلام، بل كان هذا ميدان تنافسهم، تعطس أنوفهم كبرا في ما لو جاء إنسان يحاول أن ينازعهم في ميدانهم في كلامهم شعرا كان أو نثرا. سمعتم عن سحبان الذي يقال هو أخطب العرب؟ مع هذا كان مسلم يسلم بإعجاز هذا القرآن. وذكر أنه في عهد معاوية رضي الله عنه وقف من بعد الفجر يخطب إلى الظهر، ما كرر كلاما وما تلعثم، لكن لما يجي القرآن تماما يقف. وانظر إلى أهل الجاهلية، سلموا بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون، مع دعواهم أنه كلام بشر وأنه علمه يعني ساحر وأنه مجنون. هذه دعاوى من فقد الحجة. كيف والله جل وعلا يظهر دينه ويؤيده ويستجيب دعوته؟ كل دلائل على ربنا سبحانه وعلى صدق النبوة. يعني أنت شوف زي ما قال ابن تيمية بعد لم تجد الدليل المفصل، يقول: كلما نوعت وكثرت الأنواع حصل من اليقين أضعاف أضعاف ما تتصور. ما اتصل ببدنه عليه الصلاة والسلام، ما كان من أمر الإسراء والمعراج، ما كان من فهمه لكلام العجماوات وتسبيح الحصى وتكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه، وإخباره عن أمور تبلد فيها الفلاسفة وتحيروا وتزعزع فيها من تزعزع من علماء الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا يخاف أحد إلا الله. وانظر ما اتصل له من نصره على عدوه أفرادا وجماعات. يخترط السيف من عنده ويخبر أنه ينجيه الله عز وجل، فيقع السيف من يد خصمه، ونحو ذلك مما جرى له عليه الصلاة والسلام. أدلة إخوة كل ما تمعنت فيها، وخذ مخالفة بهدوء، مو شرط تقنع لك من لحظة ولا من لحظتين، لأن تأصيل هذه الأصول مع الإيمان بذلك غاية في الأهمية، ما مجرد مناقشات فكرية فقط، وهذه أيضا مقدور عليها كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن نؤصل إلى حجية الكتاب والسنة، والكلام يطول، ومن كتب في هذا الباب كثير، ردا على من ينكر السنة كلها أو ينكر بعضها أو ما أثير من شبهات حولها. كتب قيمة موجودة. أذكر مرة طلب مني محاضرة في قبل كم سنة ما أدري في مسجد الفتح، فتكلمت عن هذه المسألة والشبهات حول السنة وما يتعلق بالرد عليها وحجية السنة. لا أدري إذا كان الشريط موجود، ممكن الناس يرجعوا إليه. والكتب في هذا الباب كثير. من رد على القرآنيون في شبه القارة الهندية رسالة علمية، زوابع في وجه السنة لأحد مشايخ أهل الحديث في الهند صلاح الدين مقبول، وغير هؤلاء كثير جدا ممن رد على أفراد شبهات وإشكالات ما يتعلق ببعض الصحابة في رواية الحديث أو في تدوين السنة أو في بعض من كتب في السنة ونحو ذلك. علم عظيم، والشبهات مقدور عليها بفضل الله وتوفيقه. ويتحد ناقش كثيرا من الناس ممن كان ملحدا أو باطنيا زنديقا أو من عنده إشكالات ممن انتسب إلى الإسلام في بعض المسائل، لأن الفكر واسع، قد يكون فكرا لملحد أصلا، أو قد يكون فكرا لكتابي، وقد يكون فكرا لمشرك، وقد يكون فكرا لزنادقة باطنية، وقد يكون فكرا لأصحاب الفرق والأهواء ونحو ذلك. وكل لهم تأصيلاتهم، لكن إن تأصل الحق في البداية حتى مخالفه خذه بهذه الطريقة، وسل المجربين. ذاك الطبيب الذي قلت لكم ألحد، فتحنا معه باب النقاش واسعا، الشبهات وردها، وكذلك النظريات الكونية ونحو ذلك، الإشكالات الواردة، وحسسنا في جدل مستمر. لكن لما جئنا إلى الطريقة الربانية النبوية، والله وجدنا أقصر طريق وأسهل الطريق، ونحن أحوج ما يكون إلى تثبيت إيماننا في أنفسنا، فاهتدي بالأدلة الشرعية. وهنا كلمة أقولها من باب النصيحة لنفسي ولإخواني، أشوف بعض الشباب مستعجل لمعرفة يعني الأمور العقلانية، وكأنه يريد أيضا أن يخاطبهم بنفسه يعني ما عنده من تأصيلات. أنا في نظري هذه الطريق فيها إشكال. أولا ينبغي أن نؤصل علومنا الشرعية، ما تستعجل، غيرك موجود، ما تظن نفسك أنت لحالك وأنت اللي براك، ما في غيرك، أصل لهذا واعرف الطريقة المثلى في دعوة الناس. ثم بعد ذلك، بعد التمكن من هذا العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لا بأس، عندك يعني ذكاء جيد، وأيضا خذ كتب، وخذ ممن عنده دربة ومعرفة. إذا أخذنا العلامة ابن تيمية رحمه الله، وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، كان ألقى محاضرة في الجامعة الإسلامية عن العقيدة الإسلامية وتاريخها، وتكلم في ضمن ذلك عن نشوء الفرق ومحاولات الأعداء في النيل من هذا الدين ومن أهله، وذكر الفرق بحسب ظهورها تاريخيا، ذكر الخوارج والشيعة والقدرية، ثم ذكر أن علم الكلام نشأ بعد المئة الأولى، وأشار إلى التصوف بعد ذلك إلى آخره. يقول: وكانت طريقة الأئمة الأكابر لكثرة الأئمة وظهور السنة، كانوا يوصون بتجريد الأدلة بالكتاب والسنة فقط، ما تتعدى، ما تمشي بحد. حتى جاء من جاء إلى الإمام أحمد وسأله: هل يجادل القوم بعلومهم؟ فقال: لا، جردوا الكتاب والسنة. طيب، الشيخ محمد أمان رحمه الله ذكر أنه جاءت فترة اختفت فيها معالم السنة كثيرا، وترسخت البدعة، وقل أئمة السنة. قال: إلى أن جاءت مرحلة كسر الجمود، هكذا سماها الشيخ. قال: فظهر ذلك الفتى الذي تضلع من علوم الكتاب والسنة، حتى كان يقال إنه حامل راية التفسير، وحديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فدخل في علوم القوم، درس الفلسفة بمذاهبها، ودرس ما عند أهل المنطق وما عند أهل الكلام، ودرس ما عند الفرق وما عند اليهود وما عند النصارى، فواجههم جميعا، وكتب كتبا هي من أندر ما يكون، حتى إن المتأخرين سلموا لعلم هذا الرجل وإمامته وخبرته، صنف كتابه درء تعرض العقل والنقل، وانظر ما كتب فيه، وانظر إلى الرد على المنطقيين كيف أفسد طريقة الفلاسفة في المعرفة والأصول إلى الحقائق والعلم. وفي هذا المجال بيّن أنه لا بد من أن تستند العلوم إلى علوم فطرية، وفي هذا محق لا يستطيع أن ينكر عليه إنس ولا جن. ودي خدت ذاتك عندك في باب الفكر والمعرفة. وقبل أن أنطلق فيه أشير إلى كتاب القائد لتصحيح العقائد للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، اطلعوا عليه، فذكر استناد الأمور السنية السلفية على الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، وقرأوا ما في كتابه، فهو قيم جدا بعبارة في الغالب إن شاء الله ميسرة، ليست صعبة معتاصة كما عند بعض الأكابر كابن تيمية ومن يعني كتب كابن القيم في هذا الباب، لأنه يناقش أقواما يعني يستحقون تلك المناقشة وتعمق معهم، وهو أعرف وأدرى. حتى بهذه المناسبة من كتب في الفلسفة اليوم وازن بين نقد ابن تيمية للفلسفة والغزالي وغيره، فقال ابن تيمية أرسخ من الغزالي ومن غيره ممن ناقش الفلاسفة وأخبر بمذاهب الفلاسفة، وكان أقدر على نقدهم. طيب، استناد المعارف إلى ما فطر الله عز وجل عليه الناس. ابن تيمية في درء التعارض في المجلد الثامن أشار إلى أدلة عقلية كثيرة تفيد أن الله فطر عباده على الإسلام، وأيد ذلك بالكتاب والسنة بالعقل، ذكر الأدلة العقلية هنا. أشير إلى نماذج مما قال، فمما ذكر رحمه الله يقول مما لا شك فيه أن الفطرة، نقصد هنا أنها مقتضية لحب هذا الدين وإرادته، لا نقصد أنه يوم يولد يولد عالما بهذا الدين عاملا به ونحو ذلك. قال هذا خطأ، ما يقال هذا الكلام، لأن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن هنالك علوم ركبها الله في هذا الإنسان، لا يمكن لو قال لك هات الدليل لبقيت متبلدا. تدعيك مثال الأعداد 1 2 3 4 5 6 7 وصلت 9 ونشيت 10، لو تساءلنا من أين جاءت؟ لو جاء واحد يريد السفسطة فقال لك أثبت وجود هذه الأعداد، أقول له إيش نحن؟ معي أنتم شباب ولا لا؟ هذه معارف أولية. الحروف التي ننطق بها من وين جاءت؟ قفوا كثيرا تساءل. ليس هذا فقط، ابن تيمية ذهب في المناقشة إلى أكثر من ذلك، يقول ما خلاصته، يقول توجد في الإنسان قابلية لتلقي العلوم والتأمل والنظر لو سلك الطريق الصحيحة وأمكن معرفة شيء ما، قال سيصل إليه. قال لولا ما في الإنسان من هذه القابلية ما تعلم. كيف؟ هات الجماد ديه كده علمه، علم القراءة وعلم الإعراب والصرف، قل هات يعطيك شيئا. هات البهائم، جيب حمار كلب أسد أذكى شيء من الحيوانات غير الإنسان، علمه وقول له هات ما تعلمت. أديه مسألة في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا مسألة في أي حاجة، أعرف هذه الجملة، ما يستطيع، صح ولا ما صح؟ إذن هناك قابلية في الإنسان، ودي ذاتها تفسد لك الداروينية وغيره وغيره بسرعة. بالمناسبة الداروينية، أنتم قلتوا في الفكر، الرجل ده خلط عقيدته بشيء من ما يظنه علميا. اليوم بحسب المكتشفات الحديثة هذه النظرية المفروض ترمى في المزبلة، ما عندها مكان في العلم نهائيا بالمناسبة. بعد كل لو سألت بعض التساؤلات لم استطاع أن يجيبه. هم قالوا يعني خلية بعدما كان شيء غير حي بعد ذاك تطورت إلى أن وصلت الإنسان، ده يشبه لي الديالكتيك بتاع الشيوعيين. يبدأ الموضوع طويل جدا، أنا حتى الأخ عمرو قلت له قال لي اتكلم زي 10 دقائق قبل الإقامة إن شاء الله، لأنه بين الأذان والإقامة 3 ساعة. قلت له ما عندي مانع، قال بعد العشاء. قلت له وحتى ولو بعد العشاء، لو متعملت سلسلة محاضرات في هذا الفكر قد لا نحيط بالموضوع من جميع جوانبه، لكن سأحاول في هذه الليلة قدر الطاقة إن شاء الله أن أشير إلى مسائل مهمة عظيمة جدا في يعني البناء العلمي الإيماني العقدي الصحيح. بعد في ثنايا البحث ممكن نشير إلى آخرين للرد عليهم. طيب، قلنا الداروينية بتقول للإنسان إنه وصل مرحلة الإنسان. طيب السؤال، من وين جاءت مسألة الذكر والأنثى؟ هو قال في التطور. سؤال، من الخلية الواحدة بقى ذكر أنثى كيف؟ كذا خليك منه. وطبعا لا يؤمن بوجود إله يخلق. طيب الشعر في جسد المرأة أهو مثل ما في جسد الرجل؟ جماعة خلوا بالكم، الشعر المنتشر في الرجل أكثر ولا لا؟ صح ولا ما صح؟ طيب ها، وبعدين التطور حيبقى شنو؟ الرجل يبقى بدون شعر، المرأة تبقى بشعره هي ولا كيف يعني؟ أمشي أكثر من كده. الحشرات، الطائرات، الطيور عموما من وين جت؟ ليه ما حصل فيها طفرة؟ بل هذه ربما صنفها علماء الأحياء أنها أكثر من بقية الحيوانات تحت العدل، صلالة نسبة هائلة جدا. الناس الشيوعيين ديل في تطورهم أيضا والصراع بين الطبقة الكادحة والطبقة العالي الرأسمالية، ذكروا الإقطاع، ذكروا البدائيات إلى آخره، قالوا في النهاية الشيوعية. طيب سؤال عقلي، ليه وقفتها في الشيوعية؟ ممكن تجي حاجة بعدها، ما حد يقدر يجاوب، هو داري الشيوعي دي بس. لكن لو قلت له طيب ها هب إنه سيأتي شيء آخر فرضا عقليا، ما حد يقدر يمنع. فإنت دائما شو خصمك بتشتته كده، وقف في حد قول امشي قدام، نفرض زيادة يمكن بعد شوي في شيء ثاني، هو داير دي آخر مرحلة. طيب نعود إخواني، نصيحتي كانت في إنه الإنسان يتضلع بعلوم السلف، ثم بعد ذلك إذا نظر في كتب الآخرين نظرا صحيحا. وقلنا في استطراد عن ابن تيمية رحمه الله كتب كتبا عميقة جدا في الاستدلال ومناقشة أفكار أخرى، من جاء اليوم قد يأخذ شعبة من هنا ومن هناك، وفي كتبه مادة قوية جدا في سائر ما تناقش به المخالفين من ملاحدة ينكرون وجود الرب جل وعلا، من ملاحدة آخرين لا ينكرون وجود الرب لكن قد ينكرون النبوة الرسالات، ممن يؤمن ببعض الكتب دون بعض، ممن كان على الزندقة وفتح أبوابا من السفسطة. لو قرأت في هذه الكتب حتفش كثير تكون جيدا. الرد على المنطقيين من الكتب القيمة جدا لكن تحتاج إلى مراحل متقدمة. بغية المرتاد في الرد على الفلاسفة، الصفدية أيضا في الرد على الفلاسفة وعلى الباطنية، وفي كتبه عن علماء الكلام والردود عليهم أمر واسع وحل متلاطم. مثلا في أصل الفكر والمصادر اللي عندهم وما دخل بسبب ذلك على بعض المنتسبين للإسلام في إنكار الصفات، جاءت من وين؟ جعلوا الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي، وجاء ما يسمى بالوجود المطلق ونحو ذلك، وجعلوا لهذه الأمور قدرا مشتركا مش في الذهن فقط حتى في الخارج. ابن تيمية غلط هذه الفكرة تماما، قال هذا غلط، الكليات المطلقة وجودها ذهني فقط، في الخارج وجود كل شيء يخصه. لما لم يفهموا ذلك أشكلت عليهم مسألة الصفات، فجعلوا ما يتصف به العبد هو نفس ما يتصف به الله، وعندئذ إما أن يقول بمذهب الممثلة المجسمة والمشبهة وإما أن يقول بمذهب المعطلة. هذه مشكلة، فنبه العلامة ابن تيمية رحمه الله إلى أن أصل المأخذ غلط. بهذه المناسبة أنا سمعت الشريط لدالي، تدالي أنت عارفه، دا من أكابر أتباع محمود محمد طه، قال في ناس بدوا يتكلموا علينا اليومين ديل خلاصة كلامه يعني، وقالوا إنه محمد حماد طه بيقول الإنسان يترقى حتى يكون الله. دي محمود قاله بالمسألة في الرسالة الثانية، يقول حتى تقف على الأعتاب وتخاطب الله كفاحا وتأخذ شريعتك الفردية ثم تكون الله، قل الله أي كن الله. أنا أكاد إنه أجيب بنفسي ألفاظ الرجل. دالي قال لكن لن تصل، ثم ذكر الوجود المطلق عشان أوريك إنه الناس دي راجعين لأصول قديمة في أفكارهم. طيب يا رجل، الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما يعبرونهم هو الوجود الذهني، يعني جعلت وجود ربك وجودا ذهنيا لا حقيقيا؟ انتبهوا يا جماعة، هل هو يريد مذهب الملاحدة؟ فلنقول لا، يريد الوجود المطلق بلا شرط، أي بلا شرط الإطلاق. طيب هذا قد ينصرف إلى ما يسميه أولئك إلى أن وجود الرب ووجود الخلق شيء واحد. إذا لف ودور تاني جاري لوحدة الوجود، سمعت ولا لا؟ يلزمه عدم غير، إما أن يقول بمذاهب من لا يثبت لله وجودا حقيقة، وإما أن يذهب إلى مذاهب ابن عربي وابن سبعين ونحوهم. وبالمناسبة ابن تيمية يقول ابن سبعين أدرى وأعرف بكثير من الاستدلال من ابن عربي نفسه. وربما أن ابن عربي عندهم من معرفة بالسنة أكثر من ابن سبعين وغيره. طيب دم عليش، دي مجادلة في باب ثاني، لكن الذي يعنينا إن نشوف هذه الأفكار أدت لأفكار ثانية أبطلها من أساسها. الوجود الذهني كلي مشتق، الوجود المطلق كلي في الأذهان. يعني أنت مثلا لما تقول إنسان، وهم في علم المنطق يقولون تعريفه هو الحيوان الناطق، هذا القدر هو في الأذهان، في الخارج أفراده، لكن هذا غير هذا وهذا غير هذا، صحيح ولا صحيح؟ انتبهتوا جماعة ولا لا؟ لكن الذهن يأخذ قدرا مشتركا فيسمى ذلك يعني الكلي المطلق، سواء سموه من ذاتيات الشيء وماهيته أو كان أمرا عرضيا. على العموم، ودي ذات التفريق بين العرض والذاتي مجال طويل. ذكرت ما ذكرت من باب إنه ده نوع من الفكرة بالمناسبة ومؤثرة تاريخية. اجعل للوصول إلى الحق مصادر، أدلة تلك المصادر واضحة كالشمس لا خفاء بها، وأشرت إلى نماذج منها، ليس المقصود حصر كل شيء. لما تجي لإجماع السلف نقول هو حجة، ليه؟ لأن صاحب الشريعة جعله كذلك، وبالتالي ينهار أمام كل ما يقال. يجيك واحد في هذا الزمن يقول لك النعس النص معصوم، لكن فهم النص ليس معصوما. انتبهتوا يا جماعة؟ ده يريد أن يلغي ما يتناقله أهل السنة وما يتناقله المسلمون. أصناف من الناس ممكن يدخل في الباب ده، علماني ممكن يدعي الدعوة سواء كان ملحدا أو كان دون ذلك في المسائل، وقد يأخذه منحرف زائغ عن السنة، ما دار كلام السلف كله، ويزعم أنه مجدد لهذا الدين في هذا الزمن. كلهم لا يريدون فهم السلف. ثم بعد ذلك طبعا فيما سبق إشارة إلى طعن أولئك في أصل النصوص، إحنا قلنا نثبتها، وطرق إثباتها كثير، أعني الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. إثبات الفطرة أشرنا إليه سلفا باقتضاء، والكلام كان حيطول، أنا ذكرت نموذجا واحدا فقط أو نموذجين من الأدلة العقلية التي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله. لكن قد تجيك معركة ثانية في دلالات النصوص، واحد يستند إلى المجاز، واحد يستند إلى أن فهم النص ليس مقدسا، وربما فتح بعضهم باب التأويل الباطني ليس التأويل الصحيح. ضبط هذه المسائل غاية في الأهمية، وأنت دائما شوف تجد المخالفين أصحاب الأفكار الأخرى يطعن في النص، وإما أن يطعن في دلالة النص. الطعن في النص له طرق، إما أن يدعي أنه لا يثبت إلها، أو هو يثبت وقد يقول مسلم لكنه ينكر مثلا جزءا من الأدلة كالسنة، أو يتكلم في دلالة النص بما يعود على إبطال النص نفسه. ولو داري يوسع معك باب النقاش يقول لك يا أخي نعمل برأي من فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. طبعا يا أخوة هذا تهويه متفق عليه وأجمع عليه أكثر بكثير مما يذكر من التنازع بين الناس. وراجعوا ما كتب الإجماع في هذا الباب. ما يهمنا من 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 خالف وخرج بر خارج خارج الملة. يعني الآن لو جاء واحد صاحب تفسير باطني قل له ما التفسير الباطني لقول الله جل وعلا قل هو الله أحد، فمن اثنين ماذا هناك من تأويل؟ وبالمناسبة كثير مما ينقل عند مستشرقين عند ملاحدة وعند غيرهم بالمناسبة من خبر لوجد هذه المقالات منقولة عن طوائف مبتدعة بعضها غالي في الابتداع وبعضها بعد غلوها خرجت من الملة وبعضها ليس كذلك. من خبر المسألة سيجد هذه الشبهة موجودة. لعلي أتوقف عند هذا الحد لنواصل بعد العشاء إن شاء الله في بعض الكلمات.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نعود إلى موضوعنا وربما أذكر له ملخصًا إن شاء الله في آخر الكلام. فذكرنا ما يتعلق باستناد المعارف والعلم إلى ما فطر الله عز وجل عليه الناس، وذكرنا ما يتعلق بالوحي كتابا والسنة، ثم ما يتعلق باتفاق سلف الأمة. فإن الشرع قد أثنى على الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذا يدل على صحة علومهم وفهومهم وحسن عملهم، وبالتالي الاعتصام بذلك مع أنه يوجد النقل عنهم محق، ما في شك في النقل عنهم والمصادر موجودة. الأخذ بذلك عصمة من الزيغ والانحراف والأفكار الضالة. ولذلك تجد عند أهل الأهواء من رد ما عليه السلف الأمة تجد عندهم شيء كثير، تارة يشير إليك بأنهم تنازعوا، ومرة يقول لك اتفاقهم ليس بحجة، وتارة يقول لك أين النقل عنهم بذلك، وربما قال لك مقتضى التدين في زمان غير مقتضى التدين في زمانه، وإذا عنده زيادة إشكالات الشبهات ربما تعرض حتى للنصوص بإبطالها أو بإبطال دلالاتها ونحو ذلك. لكن الحمد لله النقل محقق موجود، ولله الحمد والمنة أن أبقى الله علوم سلف الأمة مدونة محققة موجودة، وبالتالي الاستناد إليها عاصم من ما هو باطل مما أحدث من أفكار من بدع من مقالات من مذاهب وغير ذلك. وأما الأدلة على كون اتفاقهم حجة فلأن الله جل وعلا قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم النظر السليم يؤكد أن ما عليه القوم أكمل وأن رسوخهم في العلم ظاهر وأن اتفاقهم لائح جدا لا خفاء به وأن عملهم صالح إن شاء الله تعالى، فهم أسلم وجعل الشرع وجود الصحابة خيرا لهذه الأمة. ولذلك قال فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما يعدون، قالوا أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام أتى أمتي ما يعدون. وبالتالي شو بعد ذاك كيف تشعبت الفرق والمذاهب والأهواء والبدع بصورة كثيرة جدا. ولاحظ امتداح النبي عليه الصلاة والسلام للخلفاء الراشدين على وجه الخصوص أكثر من غيرهم، لأنه سبحان الله لم يظهر شيء من البدع إلا في أواخر الخلفاء الراشدة، ومع ذلك ما خفيت البدع على أحد من الصحابة ولا من التابعين من أكابرهم ونحو ذلك، كلهم أنكروا ذلك. ظهرت بدعة خوارج، وظهرت بدعة القدرية، وظهرت بدعة التشيع. لكن حديثني هل يوجد غير ذلك في الأهواء والبدع والضلالات؟ لا. نقل هذه المعلومات ومعرفة ذلك على طريق محقق بلا شك يحفظ فهم الناس واعتقادهم، وبالتالي تكون هنالك صحة أعمالهم. إذا انتقلنا إلى جزئية كما قلت في هذه الكلمة، قد تكون هنالك ملخصات وإشارات لمنابع أخرى من الأفكار الرديئة. إذا مشينا إلى الاستدلال العقلي الصحيح والنظر السليم، يا إخوة، الإنسان عادة ينظر إلى مواد الدليل لا إلى صورته ولا إلى مجرد لفظه في الأقيسة العقلية. وأشير بذلك إلى أفكار دخلت ممن كتب كتبا في الإسلام، دخلت عليه تلك الأفكار، ما يسمى بالمنطق الصوري. هذا الفكر اليوناني لما دخل أفسد كثير من تصورات العلوم، حتى انبرى العلامة ابن تيمية ومن قبله ومن جاء بعده إلى نقد هذا المنطق، وبينوا ما فيه من فساد وما فيه من انحراف وضلال. والحاجة هم التصورات والتعريفات العامة والإدراك، قدماء أهل المنطق حصروه في الحد لمعرفة الحقائق كذا قال. ثم فيما بعد نظروا إلى أن ما كان عرضا قد يتميز به شيء عن شيء، لكن ليس تمييزا ذاتيا وإنما تمييزا عرضيا هكذا قالوا. ولا تكاد تستقيم عباراتهم في التفريق في بعض الحالات بين ما يسمونه ذاتيا وعرضيا. والأعجب ما قالوا إنه شيء يعني ملازم من الأعراض وما كان ذاتيا، لا تكاد تنضبط لهم عبارة في التفريق بين هذا وذاك. فالمهم هؤلاء نظروا في باب التصديقات وفي بعض وفي باب الأحكام إلى أدلة ركبوها هم وجعلوا لها ضروبا وأشكالا، منها ما ينتج ومنها ما لا ينتج، وقالوا ما سوى ذلك لا يؤخذ به، وهذا غلط. وابن تيمية رحمه الله انتقد طريقتهم فقال ما صح منه من أقيستهم إنما هو راجع إلى التلازم بين يعني الدليل والمدلول عليه وإلى علة القياس. شو كذا ما سموه بأنواع الأقيسة العقلية عندهم، سواء كان هو قياس الشمول اقترانيا أو استثنائيا، يقول حقيقته أنه يمكن رده إلى قياس الأصول قياس التمثيل، اختلاف فقط في ألفاظ وفي صور وأشكال، لكن قال الصحيح أن تنظر إلى مادة القياس. عشان كذا لما هم جلوا الاستقراء قسموه إلى استقراء تام يفيد علما، والاستقراء الناقص قالوا يفيد ظنا غالبا. هذا الكلام عند الإطلاق قد تقول لا غبار عليه، لكن فيه نظر. إذا استقرأت المتماثلات وتبين لك أن ثبوت الحكم لعلة فتتعدى العلة، ليه إلا يكون استقراءتها مدام في مبدأ السببية ونحو ذلك. هذا مما انتقده ابن تيمية عليهم في يعني منطقهم. بنى منهجه العقلي على أمور اليوم العلم الحديث يسلم بها، بل كانت منطلقا لأولئك في حتى الحياة الدنيا. واحد ممن يعني قرأ نقد ابن تيمية للمنطق يقول لو أن أهل الإسلام واصلوا في هذا البناء النقدي للعلامة ابن تيمية لكان لأهل الإسلام شأن حتى في الدنيا أكثر من الأرض. أديك مثال، لما تناظر الفلاسفة المتكلمون في مسألة الجوهر الفرد أو إمكان تقسيم الجواهر إلى ما لا نهاية، الفلاسفة قالوا الجوهر ممكن تسميه زي الذرة، يعني ممكن يقسم إلى ما لا نهاية وتكون فيه نفس خصائص العنصر. ده بلغة اليوم. المتكلمون قالوا لا، ما في تقسيم إلى ما لا نهاية، لابد أن ينتهي إلى وحدة صغرى، لكن قالوا أيضا تحمل نفس خصائص العنصر، مع أنهم قالوا بالتماثل ودرجة ثانية. ابن تيمية لا عنده معمل ولا عنده نحو ذلك، قال هذا غلط وهذا غلط. يقول إذا أمكن تقسيمه فإنه لا يبقى محتفظا بنفس خصائص العنصر، قال يستحيل إلى مادة أخرى. الناس الدارسين الجدول الدوري وغيرهم يعرفون النظائر المشيعة والانشطار، صح ولا صح؟ هذه بس هي نظرية ابن تيمية نفسها، يقول ما 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 يبقى يحفظ نفسه لو أمكن تقسيمه، يقول يبقى مادة ثانية يستحل شيء آخر. فعلى كل بنى على أن التجربة ميدان للمعرفة والوصول إلى حقائق، لكن في مجالها. إذن ابني طريقك إلى المعرفة والعلم والفهم على ضوء تلك الأصول. لكن لما نجي لمسألة ثانية، في لما تكلمنا عن يعني الأدلة كتابا وسنة وإجماعا وقياسا معتبرا صحيحا في حدوده، بعدك المعارف الثانية عن طريق الاستقراء والتجربة وإلى آخره والبراهين الصحيحة تكمل لك تلك المعارف الإنسانية عموما. لكن لما تجي لدلالات النصوص السابقة أيضا لا بد من إحاطتها بسياج، ومنها هنا تأتي أهمية معرفة أصول الفقه، مهمة جدا يا أخي، حتى لا يتلاعب الناس في النصوص، وحتى ما يجي يقول لك يا أخي الآية تحتمل أكثر بمعنى، نأخذ بها احتمال. قلت له ملاحظ بعض أصحاب الأفكار الرديئة لو ينتسب إلى الإسلامية يحاول يشوش عليك، بالمناسبة التشويش تقديم ما جديد، يعني واحد مما كتب من المتكلمين الكبار يقول إن الأدلة النقلية يقصد الكتاب والسنة، قال لا يوثق بها في المطالب العقلية نهائيا. دخلك من مسألة تقديم العقل على النقل، لدي كمان مسألة أخطر، قال لا يوثق بها. لماذا؟ قال لأن لو ثبت الدليل قطعا، قال دلالته متوقفة على أمور عدمية، قال منها عدم المجاز وعدم الاشتراط وعدم الإضمار وعدم كذا، أوصل إلى أمور عشر. قال والعلم بعدمها ظني، العلم بعدمها ظني، قال وما توقف على ظني فهو ظني. دراسة أصل هذا التأصيل الغريب، جماعة الأشاعرة نفسهم ما ارتضوا هذا الكلام، ردوا عليه إجمالا، قالوا عدم المجاز وعدم الإضمار وعدم الترادف وعدم الاشتراك ونحو ذلك، قالوا هي خلاف الأصل، والعاقل لا يمكن أن يقدم خلاف الأصل على الأصل. مناقشة جادة. بعد تعال في تفاصيل يا إخوة، هل الإضمار يدخل كل دليل؟ هل الاشتراك موجود في كل دليل؟ لفظ المشتركة معروف، صح ولا مصح؟ كلفظ العين. جيب لنا أدلة ثانية فيها هذا الاشتراك الذي تدعي، يعني هو ادعى دعوة عريضة عامة وصور لك أن الأدلة كل دليل يحتمل هذه الاحتمالات وحتى المجاز. طبعا هنالك من يرد المجاز كله، لكن ده ميدان الأمة النقش، لكن على فرض ثبوته فهو محاط أيضا بسياج دقيق بحيث أنه ما ينفتح الباب. وكما قال العلماء الأصول حتى من ينتسب منه الكلام يقول مسألة المجاز ومسألة التأويل إن لم تضبط ضبطا صحيحا لفتح المجال للزنادق والباطنين، ودي حقيقة، أشار إلى ذلك ابن حزم والجويني وجماعة ممن كتب في هذا الباب، قال إذا لابد من ضبطه. عشان كده يا أخي البناء في منهج الاستدلال لابد أن يكون منضبطا. ولذلك إذا كنت أكثر دقة في هذا المجال إن شاء الله ستوقف عبثا كثيرا. أعطيكم بعض الأمثلة في زماننا. مرة دعينا في كان ورشة استمرت يومين أو سيمينار يتعلق بالصحة الإنجابية تقريبا في حدود 2001 تقريبا. الموضوع كله يتعلق بتنظيم النسل، فكان من مسالك استدلال بعضهم قالوا في مسلك أو في طريقة لتنظيم النسل لا يختلف فيها الناس. ما هي؟ المتحدث قال الرضاعة، الرضاعة النظيفة. أسأل الأمهات دوركم الرضاعة النظيفة دي شنو؟ لكن خلاصتها أن المرأة إذا كانت ترضع بالتالي لا تكون عرضة للحمل، لأن الهرمونات تمنع من خروج البويض. يقول لك بترضع نظيف. فالمستدل قال إذا أرضعت المرأة رضاعة نظيفة لمدة سنتين حصل التنظيم تلقائيا، مش كده؟ فقال المستدل إذن يجوز التنظيم. وإحنا نزعنا في الأمور غير الطبيعية غير العادية، ونتكلم عمن لا ترضع رضاعة نظيفة زي ما هم يقولون في لسان العامة، وما ثبت ضرره والغرض من استعمال ذلك المانع ولو مؤقتا. دي كلها لو ما استدل بها ما ممكن يجيب لي دليل في يعني موضع يدل على خصوص حالة ويمشي عمم مع الدولة الجماعة. عشان كده تلقى عند الأصولين يقول لك يعني الدعوة لمن تكون أعمل الدليل لا تقبل، يقبل الاستدلال بهذا الدليل صحيح دليل خاص من الدعوة، وهم بيستدلوا على إنه يجوز استعمال كذا وكذا وكذا وكذا، والدليل أقاموا على شيء طبيعي كما هم ذاتهم يسمون وعارفين المخاطر اللي هناك. ثم أيضا لماذا يستخدم هذا المال للحمل، وهل له أضرار ولا لا؟ دي كلها أنت أشياء لازم تستدل لها عشان تصل لشنو النتيجة، هل ينظم ولا لا، إلى غير ذلك. مثلا من مسالك الاستدلال لما يجيك واحد يقول لك يا أخي قال الله جل وعلا في محكم كتابه لا تدركه الأبصار، وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، يقول لك هذه فيها نفي عام، لا تدركه الأبصار، فيها عموم بأنه لا يراه أحد، ويقول لك ولا بد من العمل بهذا الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، فالله إذن لا يراه. لو دار تمشي على طريقة الأصولين قل أول حاجة الآية فيها عموم السلب ولا سلب العموم، الفرق شنو؟ عموم السلب يعني أداة كل تقدمت على أداة النفي، وبالتالي فيها عموم النفي. أما سلب العموم فتتقدم أداة النفي على أداة العموم. في الفريق الأول لما تقول كل أحد لا يراه، كل أحد لا يراه، لو قلت لا كل الناس يرونه في فريق في الدلالة المثالية. ها طيب لو دا تمشي على اصطلاحاته الآية لا تدركه الأبصار، هل هي من سلب العموم ولا من عموم السلب؟ من سلب العموم، تقدم أداة النفي. لو سلمنا بأنه أل تفيد العموم ماشي جماعة ولا لا؟ إذا وين استدلالك؟ راح سكت لو مش على طريقة أهل المنطق. فيها عموم السلب ولا سلب العموم؟ سلب العموم، لأن تقدم أداة النفي. لكن مع ذلك إذا عرفت الإطلاق والتقييد وعرفت العموم والتخصيص المسألة سهلة. لا تدركه الأبصار، يمكن أن تحملها على أبصار الكفر، أي لا تراه أبصار الكفر. لو حملت على عموم الأبصار جدلا قل ذلك في الدنيا وليس في الآخرة. وهكذا يمكن بهذه الصورة أن يعني تتخلص مما يرد من إشكالات في العقائد وترد به على الأفكار الرديئة. إذن ابتلاء المنهج العقلي على مواد سليمة صحيحة تؤدي إلى فهم سليم، ابتلاء الأدلة النقلية على مفاهيم سليمة تؤدي إلى نتائج صحيحة. وأما استعمال الدلالات بما يتفق للإنسان وصاحب الهوى ما يمشي كلام. ولذلك أقول لطلبة العلم مما ننصح به أنفسنا، زي ما نصحنا في البداية قلنا التعمق في علوم الشريعة جيدة، بعد ذلك النظر في علوم الآخرين. ما تستعجل يا إخوة، زمان أنا كان قدمت مشروع لبعض من كان يدرس عندي، أنا جيت هنا نهاية السودان عام 99 في نهايتها، أبدأ أقول من بداية 2000 وبالضبط عام 1420 لما جيت هنا نهاية أو قبلها بقليل. وقلت للشباب بعد ما تقدموا في بعض دراسة بعض كتب العقيدة ومن تهيأ له من دراسة العربية والأصول، قلت والله لو أمكن تقسيم هؤلاء الشباب إلى مجموعات، من يعتني بنقد الأشعرية وعلم الكلام إلى آخره، عموم الفرق والطرق الصوفية والشيعة، حتى انتقلت بالإخوة إلى الرد على أهل الإلحاد والعلمانيين والمذاهب الفكرية المعاصرة. قلت له أمكن تقسيم هذه المجموعات الغريبة، قبل كم سنة ثاني أحيت ووضعت خطة لكن للأسف ما نفذت، وكان هدفي أنه تكون موسوعات تكون جاهزة في الردود مبنية على علم محقق تراجع من أصحاب خبرة ودراية ومعرفة، يكون في تدقيق لغوي وحديثي وأصولي وفقهي إلى آخره، حتى تكون موسوعة في ظني متكاملة، تدريب يعني طلبة العلم على ذلك وعلى المناظرات حتى يخرج ناس مؤهلين يقدروا فعلا على. وأنا أتمنى لو الناس أحيوا هذه الفكرة، لكن سبحان الله فيما بعد وجدت بعض الناس في بعض الدول نشطوا جمعوا الرسائل العلمية في موضوعات معينة. أنا أدركت وأنا في الجامعة في المدينة من أهل السنة من كتب رد على الشيوعية ومن رد على أهل الإلحاد، لكن للأسف كثير من الكتب دي ما طبعت وبعضها طبعت، مثلا الشيخ العواشي رد على الشيوعيين والنظرية المركزية والديالكتيك إلى آخره في مجلد من قديم مطبوع. أيضا أدلة إثبات وجود الله بين الفلاسفة والمتكلمين رسائل علمية كتبت في مسائل دقيقة في العقيدة في الأدلة في الكتاب والسنة الحجية، الرد على القبوريين، الرد على الرافضة، الرد على القرآنيين، الرد على كذا، كلها موسوعات موجودة إذا جمعت واستخرجت بصورة علمية دقيقة كمن مما كنت أراه سابقا. لكن الحمد لله اليوم شايف بعض الناس نشطوا، لكن برضو منبه الشباب انتبهوا، أحيانا بعض الناس يحسن في جانب ويضر في جوانب التالي، في أحيانا الأفكار دي بتمشي إلى ميادين بعيدة، قد يوجد نفس غريب عند بعض من يكتب. ولذلك أقول لو نشط الإخوة هنا وأقاموا مثل هذا المشروع حتى لو في غيركم شغال اشتغلوا انتوا أيضا، وأرجو أن تقوم به المؤسسات الجمعية هنا، مؤسسات تعليمية، مؤسسات دعوية، كلهم لو قاموا بهذه الجهود وأصلت ووضعت حتى يسهل استخراجها في أقرب وقت. يعني الآن واحد لو داري يرد على فكر معين، مثلا الآن الجمهورين ظهر ثاني لكنهم ليسوا بتلك الكثرة، في يوم من الأيام كانوا كثيرين وجرت مناقشات ومناظرات وفي مؤلفات من أهل السنة وغيرهم في الرد عليه موجودة. لكن أظن لو كان هذه الأفكار موجودة، خاصة أن خاف تغيير الطبعات انتبهوا لدي، فنحاكمهم إلى كتبهم مع بيان الردود والتناقضات والإلزامات إلى آخره، تكون موسوعة جاهزة. لو جانا واحد طالب علم ما عنده خلفية سابقة وهو حاذق نقول له خذ أمسك، ويمكن تدخل دورة تدريبية أيضا لمعرفة الردود على هذه الطائفة. طبعا ماذا إن كل الناس يخوضوا دي ذاته مما أنصح به، ما كل الناس يخوضون جمع في هذه المجالات، إنما في نظري ينبغي رعايتها من يعني قيادات علمية دعوية بحيث أنهم يستطيعون تصنيف الناس جيدا. أنت فلان والله خليك مختص في كذا، قد يكون مجموعة طبعا ما شرط واحد، ويأخذون بيده إلى الترقي، كيف يرد، كيف يناقش. في يوم من الأيام يا إخوة، حتى المناقشات في الجامعات، أنا أعرف كان لما يكون في واحد في فروق النقاش من السنيين، ولكن ذاك السنيين قليلون، كنت في جامعة الخرطوم سنة 83، كنا عدد العليلين عن السلفيين، فكان مرات يكون في واحد قاعد مهمته ما تتجاوز النقاش، مين نحن ذاتنا وما تفتح باب المناقشة مع كل أحد ونحو ذلك. لو حكي لكم القصة، وكان الخطاب منضبطا، الإساءات والشتم ما كان فيه، لكن الردود قوية ونحو ذلك، فكان في ضبط حتى في الخطاب وفي طريقة تناولك للآخرين. أعود فأقول إخواني، ابتناء علمنا على أصول الاستدلال عند سلف الأمة غاية الأهمية. في الأدلة الشرعية، أعني من جهة الاستدلال والفهم، أصول الاستدلال موجودة وما عليه سلف الأمة موجودة. ما نناقش الآن في فروع المسائل التي يجري فيها الاختلاف، أما فروع المسائل التي فيها الإجماع لا، هي مسائل كبيرة كثيرة ما شوية، لكن نتكلم بعد ذلك لو مشينا أبعد من كده فيما يختلف الناس فيه. معروف أن طالب العلم يعرف أن في مسائل يتنازع الناس فيها، ليست من المسائل والأصول الكبار، وإنما في فروع مسائل عرف النزاع فيها بين سلف الأمة، وهنالك نزاع من بعض الناس إنما هو شذوذ ونحو ذلك لا يلتفت إليه. بعض ما يستدل به بعض الناس ولو كان من أهل العلم من أهل السنة في بعض المسائل الفروعية، نقول الاختلاف فيها ضعيف فالإنسان ما يتعصب ونحو ذلك. طيب، لو لما نجي للفهوم، أشرنا إلى مسألة المجاز والاشتراك ونحو ذلك، لكن دار أنبه لمسألة. واحد يجي يقول لك يا أخي، أشرت لك قبل، يقول لك النص معصوم ومقدس، لكن الفهم ليس كذلك. طبعا ده إنسان ألغى نوع من الأدلة دلالته نصية ومحكمة، صحيح ولا صحيح؟ وده كثير ما شوية. ألغى ما اتفق عليه سلف الأمة وأسقط حجة الإجماع، ألغى المعتبر مما يفهم به الخطاب من المشهور باللغة العرب، وأن الظاهر يعمل به بخلاف غيره ما لم يأتي دليل يرجح غيره على هذا الظاهر ونحو ذلك من قواعد الاستدلال. يعني شوف، أبكي تزول بي يناقش بأفكار زي دي، يعلم أنه لا صلة له بالعلم، أو لو عنده صلة هو صحيح هذا مما يقول لك كلام زي دي. الآن في الأفكار مش بتمر عليكم ولا لا؟ ولا ما مرد بكم؟ ما مرد بكم، خلوكم في عافية. لكن يجيك واحد يناقش بالمناقشة دي، نمشي لفهم من يقول لك، ويجيب لك احتمالات في آيات، أمشي مع زيادة قدام، قل له طيب أدينا احتمال في كذا. زمان واحد من مشايخنا ألقى محاضرة هي مأخوذة ممن سبق من أهل العلم، وكان في مناقشة هؤلاء الجمهورين وغيرهم إلى آخره، في مسألة الشك والأصالة والوصول إلى آخره، وفي مناقشة الباطنية. لو جاء قال لك يا أخي إنه يشك في وجوده مثلا، يقول عن نفسي أنا أشك في وجوده. طيب، لو دار تسترسل معه في النقاش، قل له هب أن قائلا قال إنه يشك في شك وجوده، جاء أحد آخر قال إنه يشك في شك فلان في شك فلان في وجوده، وتتسلسل حتى وين؟ ها؟ وكلها تعرف تسلسل، ما في طريقة للوصول ليه؟ الكلام ده كله ليه؟ انت لانك المعترض او صاحب الدعوه ستوصله الى امور ما يقدر يمشي فيها ثاني قدام كثير، فتح الباب تشككه في شكه. بعد ذلك لو دار تستعمل معه اساليب عمليه، ده موضوع ثاني، ورد ولا ما ورد؟ لو دقيته كده بجنب بس ما تدقوا دقه شيء، كان قال لك ليه؟ يقول له ما شك انه دقيتك، صح ولا ما صح؟ وهكذا. زي زمان كنت بقول للشباب برضو، يا إخوة، المسائل الضرورية غير قابلة للتشكيك، لا تقبل التشكيك. ودي فتحت باب من أفكار أعني عدم العمل بهذا الأصل، فتح أبواب من الضلالات. المسألة الضلالة لا غير قابل للتشكيك. لو تعرفوا المناظرة المشهورة لما قال الهمداني لأبي المعالي الجويني: دعنا من قيل وقالوا، يعني في الأدلة الدالة على العلو واستواء العرش، لكن حدثنا إمام عن أمور نجدها ضرورة في أنفسنا كيف نتخلص منها. الجويني عنده قاعدة، وهي أن التشكيك في الضرورات لا يلتفت إليه فتحيا. طبعا لو جاء واحد من أتباعه اليوم ما منضبط بهذه الأصول، حتى التأصيلات الغريبة هي مقر بها عند المتكلمين القدامى، لو جاء متكلم اليوم يقول لك لا في احتمال، لا تشكك في الضروريات. ولذلك الجويني قال حيار الهمداني: العلم الضروري حاصل بلا استدلال يا إخوة، وشيء يتفق عليه الناس. ولذلك شوف كان مما ذكر أهل العلم في أدلتهم على إثبات وجود الله يجمع الأمم على ذلك، ودي مسالك في الاستدلال تطول، لكن الآن خلينا في دي. طيب كنت بما أقول للشباب، جانا واحد وإحنا في الثانوية والغدا الثانوية، هو ملحد معروف كنا نعرفه، وداري شككنا في وجود الله وأنه ما واحد ولا إله، بعمليات رياضية صفر يساوي واحد، واحد يساوي خمسة، في السبورة عملنا كده، هو جاي درسنا دروس إضافية في المدرسة في الفترة المسائية، ده مناقشته كيف يجب. لو في إنسان حالق في الرياضيات بيعرف موضع الخلل، مش كده يقول الخلل هنا في الخطوة دي بالذات غلط، لكن لنفترض لا أنا لا أنت ما فهم شيء في الرياضيات، ده تعامل معه بالضرورات العقلية والواقعية الواضحة التي لا خفاء بها. يقول الواحد يساوي خمسة، يقول لك أي، يقول طيب خلاص كلام جميل، تعامل معك بالقروش، أدينا خمسة مليون ونازل شهود حرجع لك، طبعا مما تيجي في القروش الخوف بعد ذلك، متأكد متأكد يا ناس شاهدين، نعم أدخل خمسة مليون شل منها أربعة، لا شل منها أربعة مليون أدي واحد، كان قال لك يا زلمة أبوتها بترد لي حقي، قول أنت جبان وقلت واحد يساوي خمسة، قال لك مساوي خمسة، حيقول شنو؟ ولذلك انقل هذا الأصل في قول الله جل وعلا: أفي الله شك. يا إخوة كده مسألة عقلية، نعمل استدلال، معلش رجعنا لثاني ما كنت أوقف الكلمة. طيب الأصل الوجود للعدم، سؤال: الوجود للعدم وصل الوجود، لو قلت الأصل العدم فمن أين جاء الوجود؟ لأن العدم سيستمر عدما، لا بد من موجدين، هذا الموجد الذي أوجد هذه المحدثات وجودها معلوم ضرورة، لا يفترض فيه ذلك السؤال، ما تقول جميل صح ولا لا، لأنك سترجع إلى مسألة أن العدم الأصل، إذن فليستمر العدم، خلى الوجود شنو؟ ولذلك أفي الله شك، يا أخي ببديهة العقل ببساطة جدا المسألة واضحة، أم خلق من غير شيء أم من خالق، وهذا يستلزم وجود خالق لهم، لا هم خلقوا أنفسهم ولا أوجدهم العدم، إذن تعين أن يكون لهم خالق خلقهم، لا يفترض فيه أن يكون عدما من قبل، هذا الفرض غلط عقلا، كونك تقول مسبوق بعدم أو أوجده آخر فرض غلط ما صحيح، إذا لما تجي تفرض لي تقول العشرة غير العشرة ما ممكن صح ولا ما صح، وجاء واحد فرض النار يسوي فرض من البداية يقول له غلط. ولذلك يا أخي شوف الاستناد إلى الضروريات العقلية وإلى المعارف الفطرية أمر لا بد منه، وإلا الدنيا دي كلها ما حيكون فيها علم ولا استدلال أصلا، لو ده تفشل البناء العقلي بالصورة دي. ألخص فأقول يا أخي فيما كتب أئمتنا وعلماؤنا كفاية وغنية، وما استند إليه من معارف صحيحة وأدلة صحيحة توصل إلى الحق بأيسر طريق، فيما كتب علماؤنا وأئمتنا في الرد على المخالفين لدعوة الرسل من المشركين من المجوسية من الملاحدة في من أهل الكتاب، وما كتب علماؤنا أيضا في رد الأهواء على أصحاب الفرق المذمومة موجود بكثرة لله الحمد والمنة. وأن الكلام اللي قلته قبل ذلك إنه هو للترتيب وللجمع والتمييز، لأنه في كتب أحيانا قد يكتبها بعض الناس تحتاج لمزيد تحرير، يعني من بعض المحدثين، وأحيانا تحتاج لتسهيل عبارة، إذا وجد ذلك أرجو أن يكون خيرا. بقيت مناقشات يعني تفصيلية في الدلالات وفي الأدلة، وقبل أشرت لبعض الأقوال وإلى ردها على وجه السرعة، لكن أحببت يعني في هذه المحاضرة أن يبنى هذا التأصيل. بالنسبة للشخص الواحد يؤصل علمه ويأخذ مسألة مسألة الدين وإيمان، ومعذرة إذا أضفته جديدا، يا أخي مسألة اجتماع الأمة قلت لك قبل في ثبوت وحدانية الرب المتضمن لإثبات ربوبيته ووجوده سبحانه، والله لو قرأت وتمعنت بعيدا عن المزالق والانحرافات ومغير الفطر كل يوم حتزال قناعة، واليقين بالمناسبة يتفاضل. مش كده وبس، حتى أهل الإلحاد اقرأ لسير من تكلم عند موته، تكلم حتى في زمن ستالين وغيره وغيره، شوف بيتو كتبت ماذا، وانظر إلى من ممن سبق ابن الراوندي، دي ذاتها فيها عظة من جهتين، ذكر أنه كان عابدا دينا مشى يقرأ لغير المسلمين، قال يريد أن يعرف مقالاتهم، فانحرف فصار سكيرا مخمورا إلى أن مات على الإلحاد، ونقل عنه عن غيره أنه عند وفاته أنه يرى نارا وندم على ما فرط. ومن فولتير وغيره وغيره من المعاصرين الغربيين دي، منهم من أخبر مع إلحاده وزندقته وكفره يقول الآن ندم على كل ما كتب وعلى ما قال، ويرى أنه الآن يهوي في جهنم. فردوا قاعدين يقولوا عند موته يا إخوة اقرأ هذه الأخبار، أول الحمد لله طلعت منهم، طلعت منه. ولذلك يبقي الله عز وجل من الأدلة ما به تعرف الحق تعرف الباطل، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنه، فأبقى الله جل وعلا ما أبقى، لكل فيه عظم واعتبار. قبل أيام كنا نقرأ في شرح الطحاوية وبين أن كثيرا من أهل الكلام استندوا على دليل المعجزة فقط لإثبات النبوات، وغلطهم أهل الخبرة والمعرفة. وألخص ما سبق، لما تكلم ابن تيمية في الجواب الصحيح وفي النبوات وفي غيرها، قال الطريق إلى إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إما عن طريق البشارات السابقة أو بنفس ما جاء به، ولما جاء إلى نفس ما جاء به ذكر القرآن، قال ودلالته إجمالية ومفصلة، ثم بعد ذلك وسع الباب في الأدلة غير القرآن وأطال النفس كيف رد على هؤلاء وعلى هؤلاء، وبين بصريح المنقول بصحيح المنقول وصريح المعقول ثبوت نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا باب واسع وأشرت إلى طرف منه سابقا. يا جماعة هذا الطريق شوفوا أنت لو ملاحظ باستقراء أن الله يؤتي ويعطي رسله آيات للتصديق بما جاءوا به، وما جاءوا به الإخبار عن رب العالمين وحقه أن يعبد وبيان خصائصه، وما جاءوا به العبادات المعاملات، بكلها طريق مثبت عن طريق شنو؟ النبوات والرسالات. أنت لاحظ الرسل، يعني أنت متخيل إنه ما قابلوا من يكذبهم ولا حتى الصحابة في جهادهم وفي وصولهم إلى أطراف آسيا أوروبا ونحو ذلك، يعني هل تتصور ما قابلوا فلاسفة ولا غيرها؟ ومن تيمية ذكر هذا في درء التعارض، إما أن يكون أعرضوا عنهم إعراضا جماليا على أساس أنهم ما يستحقون يعني شيء من المناقشة في هذا الباب لكونه هوى لا علم، وقد يكون ناقشوهم وإن لم يدون. وذكر عن نفسه قال أحيانا يعني نتكلم في مسائل ويعارض من يعارض ونرد عليه، قال وقد لا نكتب ذلك. فعلى العموم أعود فألخص مرة أخيرة إن شاء الله، بناء النفس بناء إيمانيا بناء فطريا مبني على مصادر الحق كتابا والسنة وما عليه سلف الأمة، اعرف الأدلة الصحيحة التي أباحها الشرع من الأمور العقلية وما سوى ذلك في جانب التعبد ونحو ذلك ألغي. وأما بالنسبة للمخالفين فهنالك ممن سبقنا من الأعلام والأئمة، حيث لو هذب ذلك ولخص حتقدر تعرف أنه في جذور فكرية الآن معاصرة عندها جذور فكرية قديمة، أفكار الآن موجودة عندها جذور قديمة، ولو شئت لا فصلت فيه ما فصلت سواء كان للشيوعية ولا غيرهم، عندها جذور فكرية قديمة وتناولها الناس بالبحث والمناقشة. التعمق العلمي في علوم الشريعة لا بد منه، الثبات على دين الله ما تقع في كل يعني إشكال شبهة، الجهات الدعوية والقيادات العلمية والمؤسسات التعليمية والمنظمات والجمعيات والجماعات السنية عليهم أن تعنى بتأصيل العلم وبالتقدم في مسألة الرد على الأفكار الباطلة. الردود موجودة والكتب موجودة، لكن يحتاج إلى جمع عمل موسوعات تتضافر فيها الجهود حتى نقدر نمشي لقدام، ولا تفتح يعني على نفسك يعني باب الشبهات ونحو ذلك، بل قم بالأمر من باب أنك تريد أن ترد باطلا وأن تحق حقا بحسب المقدرة والتهيؤ لذلك. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا وأن يزيدنا إيمانا وتقا وصلاحا وعفافا وغنى، ونسأله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ومن منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يهدينا لأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا ربنا جل وعلا. شكر الله لكم وجزاكم.